الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب رياض الصالحين. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. لقد جرت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى، أو كثير من المحدثين رحم الله الجميع رحمة واسعة، أن يبتدئوا تصانيفهم بهذا الحديث العظيم وبهذا الباب الطيب الكبير، والذي ينبه فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى على أمر مهم وعلى عبادة قلبية عظيمة، وهي عبادة الله جل وعلا بالنية الصالحة، والتي يسميها أهل العلم رحمهم الله تعالى بالإخلاص. فإذا هذا الباب عقده المصنف حتى يبين أن جميع الأعمال الظاهرة إذا لم تكن مبنية على نية خالصة لله جل وعلا فإنها يوم القيامة تكون وبالا على صاحبها. فالعمل الذي لا تصاحبه النية الصالحة هذا عمل باطل. وقد أجمع علماء الإسلام رحمهم الله تعالى على أن الأعمال لا ترفع إلى الله جل وعلا ولا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل وعلا: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فإذا كما أننا نحرص على إحسان ظواهر أعمالنا، فيجب علينا أن نصفي نياتنا لله جل وعلا. فلا يعلم الله جل وعلا من قلبك في أي عبادة من عباداتك رياء ولا محبة للثناء ولا للسمعة ولا لأن تترفع بهذا العمل على الخلق. فإن النية هي عبادة السر، والله جل وعلا يعلم السرائر. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف النية، وأصح تعريفها أن نقول هي عزيمة تنبعث من القلب تحمل صاحبها على العمل. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى أنه ما من عمل إلا وله نية. أي عاقل مختار لا يستطيع أن يقوم بعمل إلا وقد نوى ذلك العمل قبل أن يقوم به. فإذا النية إيقاع العمل ملازمة للعمل، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن النية تتبع العلم. ولكن الناس يختلفون في هذه البواعث والمقاصد، فمن الناس من لا يبعثه على الأعمال إلا إرادة التقرب إلى الله جل وعلا والدار الآخر، وهذا يبشر بخير، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة كما سيأتينا تفصيلها. فمن الناس من يهاجر ولا يقصد بهجرته إلا وجه الله والدار الآخرة، فهذا قد وقع أجره على الله ما في كلام. ومن الناس من لا يهاجر إلا لإرادة نيل منصب من المناصب أو دنيا يصيبها أو نيل امرأة يتزوجها، فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه، يعني أن هجرته لا تنفعه عند الله جل وعلا. وعلى ذلك تقاس سائر الأعمال، فمن كانت صلاته لله فصلاته لله، ومن كانت صلاته لمقصود من المقاصد فالله جل وعلا إن شاء أعطاه هذا المقصود، ولكن لا فضيلة لصلاته ولا ثواب لها ولا أجر له عند الله جل وعلا بهذه الصلاة. وكذلك يقال في طلب العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، إنسان مات بين الصفين، بين صف المسلمين والكفار، جهاد والدفاع عن بلاد المسلمين وأعراض المسلمين، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. لكن يكذب على الله؟ أنت كذبت على الناس، نعم، دخلت معهم في صف القتال، نعم، خدعت الناس بنيتك بظاهرك، نعم، لكن تخدع الله الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم متقلبك ويعلم ما يقوم في قلبك والعليم بذات الصدور، هذا لا يكون. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على رأسي حتى ألقي في النار، وهو مات في أرض المعركة وهو جهاد، ولكن لما تخلفت هذه العبادة العظيمة وهي الجهاد عن النية الصالحة صار هذا الجهاد وبالا على صاحبه وعقوبة وعذابا عليه يوم القيامة. قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت فيك القرآن، يعني أنا تعلمت العلم من أجلك. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل، يعني الناس مدحوك لأن الناس ما يعلمون إلا الظواهر فقط، فقد قيل، ولكن إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار. يا جماعة، طلب علم وتعليم وقراءة قرآن وإقراء للناس وإسماع الناس الخير وأمرهم صارت وبالا على صاحبها يوم القيامة. ليته كان جاهلا في الدنيا، ليته ما قرأ القرآن، ليته ما علم أحدا. لماذا؟ لأنه لما تخلفت النية الصالحة عن تلك العبادات العظيمة صارت وبالا على صاحبه. فهذا يؤكد لنا أيها الإخوان أهمية النية. فطلب العلم الذي سوف نحصله إن شاء الله في هذا الكتاب وفي غيره لا بد أن يكون مرتكزا على نية صالحة. والذي يجعل النية مهمة عدة أمور حتى نكون يعني شرحنا مختصرا. الأمر الأول أن النية هي محط نظر الرب جل وعلا، فالله لا ينظر في المقام الأول إلى ظاهر عملك، ركوعك، سجودك، لا، بل ينظر أولا إلى الباعث لهذا الركوع وإلى الباعث لهذا السجود. فإذا يقول النبي، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا النية هي محط نظر الرب. الأمر الثاني أن عليها مدار الابتلاء يوم القيامة. فالله قبل أن يحاسبك على ظاهر الصلاة يحاسبك على نية الصلاة، قبل أن يحاسبك على ظاهر الزكاة والحج والصوم يحاسبك على النية التي بعثتك على قيام بهذه الأعمال. ولذلك يقول الله جل وعلا في سورة الطارق: يوم تبلى الظواهر ولا السرائر؟ السرائر. فإذا الأحكام يوم القيامة ليست على ظواهر الأعمال، لا، وإنما أول ما يقع نظر الرب يوم القيامة على نية العمل والباعث على العمل. فإن كان صالحا نظر في ظاهر العمل، وأما إن كانت النية طالحة فاسدة فإنه لا ينظر إلى ظاهر العمل ويجعله الله هباء منثورا. الأمر الثالث أنها هي محط قبول العمل، فلا يقبل الله من الأعمال مهما كثرت إلا إذا كانت مرتكزة على ساق النية الصالحة. فصلاتك إن لم يكن لها نية صالحة بطلت. ولذلك تجد رجلين يبتدئان في عمل عبادي كالصلاة يكبران مع بعض ويركعان مع بعض ويسجدان مع بعض، يبتدئان مع بعض وينتهيان مع بعض، ولكن هذا ترتفع صلاته ولها نور عظيم حتى تكون عند العرش، وهذا تلف كما يلف الثوب الخلق ثم ترمى في وجهه وتدعو عليه الصلاة وتقول: ضيعك الله كما ضيعت. الأفعال واحدة والظواهر واحدة، لماذا قبلت صلاة هذا وردت صلاة هذا؟ لماذا زاد عمل هذا ونقص أجر هذا؟ إنما هو على النية. فإذا ختاما أو يعني من باب الخاتمة، يجب علينا أيها الإخوان أن نراقب نياتنا وأن نحقق مبدأ الإخلاص، وأن نعلم أن لله علينا عبادة باطنية كما أن له علينا عبادة ظاهرية. فكما أننا جئنا إلى المسجد وركعنا وسجدنا وهذه عبادة الظاهر، لكن يجب علينا أن نتعبد لله بما هو أعظم من ذلك وما هو أكبر من ذلك، وهو الأساس والأصل الذي من أجله خلقنا، وهو أن نصفي نياتنا لله فلا يعلم الله منا في عباداتنا شيئا من محبة الثناء ولا التسميع. نسأل الله أن يصفي نياتنا وأن يجعلنا وإياكم ممن أخلص ظاهرا وباطنا وفي السر والعلانية. هذا ما تيسر شرحه في هذا الحديث، ونكمل بقية مسائله الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net